الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. تقدم معنا أن حق الحال أن تكون مشتقة، والدليل الذي قدمناه لذلك بعينه يمكن أن نستدل به على أن الحال لا تكون مصدر، وذلك لأن الاسم إن دل على الحدث وحده فهو المصدر، وإن دل على الذات وحده فهو الجامد، وإن دل على الحدث وصاحبه فهو المشتق. وقلنا إن الحالة لجهة كونها مبينة للهيئة فحقها أن تدل على الوصف العارض على صاحب الحال، فهي لجهة كونها مبينة للهيئة فحقها أن تكون دالة على الحدث، ولجهة كونها مفيدة لوصف من أوصاف صاحب الحال فهي كالنعت بالنسبة إلى صاحب الحال. غاية ما في الأمر أن النعت وصف لازم للمنعوت، والحال وصف لصاحب الحال في ظرف حصول العامل، في ظرف حصول الحدث. فالحال كالنعت بالنسبة لصاحب الحال من جهة أنها تدل على وصف من أوصاف صاحب الحال حال حدوث ذلك العامل، فهو وصف مقيد، والوصف دائما يحمل على موصوفه، فيكون بينهما اتحاد مصداقي، فيحمل أحدهما على الآخر حمل مواطاة. فقد اتضح من ذلك أن الحال لجهة إفادتها لوصف من الأوصاف فلا بد أن يكون لها دلالة على الحدث، لأن الحدث هو الذي يدل على هذا الوصف، ولجهة أن هذا الوصف كالنعت بالنسبة إلى صاحب الحال، أو فقل كالخبر عن صاحب الحال، والخبر يحمل على المبتدأ حملا متواطيا، جيد، فلا بد أن يكون هناك اتحاد مصداقي بينهما. وإنما يكون هناك اتحاد مصداقي بينهما بأن يكون أحدهما من سنخ الآخر، وصاحب الحال ذات، فلا بد أن تكون الحال دالة أيضا على الذات، إذ لو كانت الحال عبارة عن وصف عن حدث فقط فالحدث من مقولة العرب، وما هو من مقولة العرض لا يتحد مع ما هو من مقولة الذات. ولذلك كان حق الحال أن تكون ذاتا دالة على الحدث، أما كونها ذاتا فليصح الاتحاد بعد كون الحال خبرا عن صاحب الحال، وأما كونها وصفا أو حدث دالة على الحدث فلأنها لو لم تدل على الحدث لم تنفع لبيان الهيئة. ولذلك قلنا إن نفس هذا الدليل الذي يثبت أن الحال يجب أن تكون مشتقة أي لا جامدة هو بنفسه دال على أن الحال لا بد أن تكون مشتقة أيضا لا مصدرا. إذن فخلاصة هذا الدليل أن الحال ها هنا لكونها كالخبر عن صاحب الحال، أو هي خبر عن صاحب الحال في المعنى، والخبر دائما يحمل على المبتدأ أو على المخبر عنه حملا متواطئا، فلا بد أن يتحدا مصداقا، وإنما يتحدان إذا كان بينهما سنخية، ولا تكون السنخية بينهما إلا إذا كانت مقولة أحدهما من عين مقولة الآخر، وصاحب الحال ذات، فلا بد أن تكون الحال ذاتا كذلك. ولذلك قال الشارح: الحال وصاحبها خبر، خبر ومخبر عنه في المعنى، فحق الحال أن تدل على ما يدل عليه نفس صاحبها كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، ومقتضى هذا أن لا يكون المصدر حالا، لأن المصدر ما له دلالة على الحدث وحده، لئلا يلزم الإخبار بمعنى عن عين، إذ لا يتحد اسم المعنى مع اسم العين، لأن أحدهما من مقولة مباينة لمقولة الآخر، فإن ورد شيء من ذلك حفظ ولم يقس عليه إلا فيما أذكره لك. أيضا هذا كله بحسب أصل القياس، ومع ذلك فقد وقعت مسائل من العرب جاءت الحال فيها مصدرا ثم اختلفوا في تخريج ذلك على وجهين. الوجه الأول أن نلتزم حالية مثل هذه المصادر بأن تكون هذه المصادر حالا، ولكنها خرجت عن مقتضى القاعدة وشذت عن القياس النحوي، والنحو الثاني أن نلتزم كون هذه المصادر مفعولات مطلقة لفعل محذوف من لفظها. فقولك جاء زيد بغتة بناء على التخريج الأول، بغتة مصدر، بناء على التخريج الأول بغتة مصدر هو الحال والتقدير جاء زيد مباغتا أو باغتا، وقولك مثلا قتلته صبرا، صبرا مصدر هو الحال والتقدير قتلته حال كوني صابرا. وأما على التخريج الثاني فيكون العامل في هذا المصدر فعل من لفظه، وبالتالي يكون هذا المصدر في محل مفعول مطلق، قتلته صبرت صبرا، وجاء زيد يبغت بغتة، فيكون العامل في هذا المصدر فعل محذوف من لفظه، وبالتالي فالمصدر مفعول مطلق والحال هو ذلك الفعل المحذوف. يعني بناء على التخريج الثاني تكون الحال جملة فعلية هي نفس ذلك الفعل العامل في المصدر. ثم إن غالب النحاة أو أكثر النحاة قد ذهبوا إلى امتناع التخريج الثاني، وقد أفيد لبيان ذلك المنع وجهان. الوجه الأول مبتن على مقدمة، وهي ما مر معنا في باب المفعول المطلق، من أن المفعول المطلق إنما يؤتى به لأجل تأكيد العامل أو لبيان نوعه أو لبيان عدده، فالأول كقولك ضربت ضربا، والثاني بيان العدد كقولك ضربته ضربتين، والثالث بيان النوع كقولك ضربته ضربا شديدا. فعلم أن الجملة إن اقتصر فيها على الفعل مع المصدر فقط فهي للتوكيد العامل، كما تقول ضربت ضربا وصبرت صبرا، إذ لا بيان للنوع ولا بيان للعدد، فيتعين أن يكون المفعول المطلق هنا لأجل توكيد العامل. وأيضا تقدم معنا أن المصدر الذي يؤتى به لتوكيد العامل فالقياس أن لا يتم حذف ذلك العامل، إذ معنى التوكيد يفترض أن يتكرر ذكر الشيء مرتين، فلو حذف العامل مع كون المصدر إنما أتي به لأجل توكيد ذلك العامل للزم من ذلك أن تفوت فائدة التأكيد، فلا يعود لذكر المصدر أي غرض. ولذلك ذهب الماتن إلى أن حذف عامل المصدر إنما يجوز فيما إذا كان المراد من المفعول المطلق بيان النوع أو العدد، وأما لو كان الغرض من المجيء بالمفعول المطلق هو توكيد العامل فلا يجوز حذف العامل. إذا قد اتضح ذلك فلا إشكال في أن هذا المصدر لو كان العامل فيه فعل من لفظه فلا يكون هذا المصدر مجيئا به لأجل بيان النوع أو العدد، إذ لم يقل قتلته صبرا طويلا، ولا جاء زيد بغتة قوية أو ضعيفة أو غير ذلك، وإنما اكتفي على ذكر المصدر من غير بيان لا للنوع ولا للعدد. فكلما فرضنا أن هذه المصادر مفعولات مطلقة فلا بد أن يكون الغرض منها هو توكيد العامل، وإذا كان الغرض من المجيء بالمفعول المطلق هو توكيد العامل فلا يجوز حذف العامل حينئذ. وعليه فلنا أن نرتب قياسا استثنائيا حاصله أن العامل في هذه المصادر لو كان فعلا من لفظها لكانت مفعولات مطلقة، ولو كانت مفعولات مطلقة لكانت لتوكيد العامل قطعا، إذ لا بيان للنوع ولا بيان للعدد، ولو كانت لتوكيد العامل لم يجز حذف العامل ولكنه حذفها هنا، فلا يكون العامل في هذه المصادر أفعال من لفظه. وإذا لم يكن العامل في هذه المصادر أفعال من لفظها فيتعين أن يكون العامل هو نفس الفعل المذكور، فلا يكون لهذه المصادر حينئذ وجه إلا الحالية، والتقدير قتلته صابرا وجاء زيد باغتا أو مباغتا. طيب، هذا هو التقريب الأول، إلا أن الشارح قد عدل عن هذا التقريب الأول ولم يتعرض إليه لأنه لا يوافق مبانيه المتقدم، ذلك أن الشارح قد عارض النحاة في هذا البحث كما ذكرنا، حيث ذهب إلى أن حذف العامل جائز مطلقا ولو كان المراد من المفعول المطلق من المصدر هناك توكيد العامل، لأن المصدر المؤكد قد يراد به مجرد التقرير دون التقرير والتقوية على البحث الذي ذكرناه. وخلاصته أن نفس كون المصدر منصوبا هذا يشعر بضرورة وجود عامل قد اقتضى نصبه، وهذا العامل لا يمكن أن نقدره إلا بطريقة يكون مدلولا عليه من خلال المذكور، إذ لا يجوز الحذف إلا لدليل. فنفس المجيء المتكلم بالمصدر منصوبا ده أمر دال على وجود عامل قد اقتضى نصبه، ثم هذا العامل لا يمكن أن نقدره إلا بأن نفترض أن شيئا من المذكور قد دل عليه، فلا بد أن يكون هناك تسانخ بين المذكور وبين المقدر، وإنما يكون ذلك إذا جعلنا ذلك المقدر من جنس حروف المذكور، فيكون العامل فعلا من لفظه، فهذا بنفسه كان دالا على وجود ذلك المحذوف. وإذا كان هناك أمر دال على وجود المحذوف فيتحقق التوكيد. ليش؟ لأن التوكيد حينئذ يكون بذكر القرينة الدالة على ذلك المحذوف، وهي بمثابة ذكر الشيء، ثم بذكر ذلك المصدر المنصوب فيتحقق التوكيد. كيف كان التقريب الذي يذكره الشارح؟ هكذا يقول في مثل قولنا قتلته صبرا، لو كان العامل في هذه المصادر فعل محذوف فلا بد أن يكون هناك أمر دال على ذلك المحذوف، إذ لا يجوز الحذف إلا لدليل أو لقرينة تدل على ذلك المحذوف. فكلما فرضنا أن المصدر معمول لفعل محذوف فلا بد أن نفترض في رتبة سابقة أن هناك قرينة ودليلا دل على ذلك المحذوف، والدال على المحذوف لا بد أن يكون ظاهرا بنفسه، ولا بد أن تكون دلالته على ذلك المحذوف دلالة قطعية وليس دلالة احتمالية، إذ لا تنفع القرينة حينئذ. فلا بد أن يكون هذا الدال ظاهرا بنفسه، وما هو يعني لا يمكن أن نفترض أن هذا الدال هو أمر مقدر أيضا، وهذا وإذا كان لا بد للقرينة أن تكون ظاهرة بنفسها فليس عندنا في الكلام ما هو ظاهر بنفسه إلا الفعل قتلته، وإلا نفس ذلك المصدر صبرا. جيد. فإن ولكن لا يمكن أن يكون الدال على ذلك الفعل المحذوف هو الفعل المذكور، وذلك لأن القتل لا يستلزم الصبر ولا يشعر به، ولا المجيء في قولك جاء زيد بغتة يدل على المباغتة ولا يشعر بها ولا يقتضيها، فلا دلالة ولا ملازمة بين الفعل المحذوف والفعل المذكور، فلا ينفع للقرينية. إذن إذا فرضنا أن العامل في المصدر فعل محذوف فلا بد أن يدل على هذا المحذوف دليل، ولا بد أن يكون هذا الدليل ظاهرا بنفسه، وما هو ظاهر بنفسه إما الفعل المذكور وإما نفس المصدر. أما الفعل المذكور فلا ينفع للدلالة، إذ لا يقتضي الفعل المحذوف، وأما المصدر المحذوف فهو وإن كان ينفع للدلالة على الفعل لكون حروفه من سنخ حروف الفعل، ولكن لو جاز أن يكون المصدر دليلا على الفعل لجاز أن يحذف عامل المفعول المطلق مطلقا، إذ كلما فرضنا أن هناك مفعولا مطلقا كان ذلك المفعول دالا على فعله، فيلزم من ذلك جواز حذف عامل المفعول المطلق دائما، ولكنه لا يجوز حذف عامل المفعول المطلق دائما. فعلم أن المصدر وإن كانت له دلالة على الفعل، لكن هذه الدلالة وهذه القرينية لا يمكن أن نلتزم بها، لأنه يلزم منها لازم فاسد، وهي أن يجوز حذف عامل المفعول المطلق دائما وأبدا، إذ كلما فرضت أن هناك مفعولا مطلقا فلا بد أن يكون هناك مصدر، ولا بد أن يكون هذا المصدر دالا على الفعل، وهو كما ترى. إلا أن هذا التقريب أيضا على خلاف ما ذكره، على خلاف مبنى الشارح، لأنه بنفسه ذهب إلى أن حذف عامل المفعول المطلق جائز دائما، سواء كان للتأكيد العامل أو لبيان النوع أو لبيان العدد. نعم هناك قال يجوز حذف المفعول عامل المفعول المطلق دائما إذا دل على المحذوف قرين، ولكن ما هو المانع أن نلتزم جواز حذف المفعول عامل المفعول المطلق دائما؟ لا يوجد أصلا مانع لذلك، بل حتى إنه حينما احتكم إلى السماع، يعني بعد أن استعرض دليله ثم قال ولو لم يكن هنا عندنا دليل ينهض لهذا القياس فيكفينا السماع، حيث إنهم يحذفون العامل حذفا واجبا في بعض الأحيان وحذفا جائزا في بعض الأحيان الأخرى، فحذف عامل المؤكد أو حذف عامل المصدر يمكن أن نلتزم بجوازه مطلقا. كيف كان؟ الأولى في مقام ذكر التقريب أو تقريب المنع أن يقال إن في مرحلة الثبوت يجوز أن يكون العامل في هذا المصدر فعل من لفظه فيكون المصدر مفعولا مطلقا، ويجوز أيضا أن يكون هو الفعل المذكور ويكون المصدر حالا، ولكن في مرحلة الإثبات والذي يساعد عليه ظهور الكلام أن تكون هذه المصدر حالا، وذلك لأن الذي يقول قتلته صبرا يريد أن يبالغ في حقيقة الصبر الذي صدر منه، حتى كأن المتكلم لشدة صبره فقد اختزل عالم الصبر بحيث تجسد مفهوم الصبر في صبره، فكأنه لم يعد لمفهوم الصبر مصداق إلا ذلك المصداق الذي صدر من المتكلم. وهذا كما تريد أن تبالغ في وصف زيد بالعدالة فلا تقول زيد عادل وإنما تقول زيد عدل، حتى كأنه لشدة عدالته فقد تجسد مفهوم العدالة فيه، فصار المصداق الأوحد لمفهوم الصبر أو لمفهوم العدالة. وهنا هكذا ولو قتلته صبرا، أنت تريد أن تبالغ أنك لشدة صبرك فقد تمكنت من قتله بذلك الصبر، فكأنك لشدة ما صدر عنك من الصبر فقد تجسد مفهوم الصبر فيك، وصار صبرك هو المصداق الأكمل لمفهوم الصبر، حتى كأنه لا مصداق آخر لذلك المفهوم، فصار المفهوم منحصرا في فرد واحد. وهذا كما يجيء في البلاغة في قول الشاعر وإنما هي إقبال وإدبار، لأن التقدير إنما هي مقبلة ومدبرة، ولكنها لشدة إقبالها وإدبارها فقد تجسد مفهوم الإقبال والإدبار فيه، حتى كأنك إذا أردت أن تستحضر ذلك المفهوم فلا يمكنك أن تستحضره إلا من خلال إدبارها وإقبالها. وهنا هكذا مفهوم الصبر لم يعد ممكنا تصوره إلا من خلال صبر ذلك المتكلم. وهذا معنى تخريجه على قد يكون على خلاف مقتضى الظاهر، ولكنه هو ظاهر الحال، من مثل قولنا جاء زيد بغتة أو قتلته صبرا. ولذلك ومن هنا يعلم الوجه في خروج هذه المصادر عن القاعدة، يعني لم يعد عندنا منافات بين أصل القاعدة وبين مجيء بعض المصادر أحوالا. لأن أصل القاعدة ناظر إلى تخريج الكلام على مقتضى الظاهر، ومجيء بعض المصادر أحوالا بناء على تخريجه على خلاف مقتضى الظاهر، وناظر إلى الوجه البلاغي الذي قد يظهر بحسب ظاهر الحال. كيفك؟ نقرأ. قال: فمن ورود المصدر حالا قولهم طلع زيد علينا بغتة وقتلته صبرا ولقيته فجأة وكلمته شفاها وأثبته وأتيته ركضا ومشيا، وذهب الأخفش والمبرد إلى أن المصادر الواقعة موقع الأحوال مفعولات مطلقة، العامل في كل منها فعل محذوف هو الحال، وليس بمرضي لأنه لا يجوز الحذف إلا لدليل ولا يخلو، يعني ذلك الدليل لا يخلو، ذلك تلك القرينة لا تخلو، إما أن يكون لفظ المصدر المنصوب، التفت القرينة ليست نفس مجيء نفس المصدر، نفس المصدر بما هو لا قرينية له ولا دلالة له على الفعل، وإنما ما له دلالة على الفعل المحذوف هو المصدر المنصوب، لأن النصب في المصدر يدل على وجود عامل قد اقتضى النصب، وهذا العامل حينئذ لا يمكن أن نقدره إلا بأن نفترض سنخية بينه وبين المذكور، وإنما يكون كذلك إذا كان المذكور من حروف المحذوف. ولذلك قال: ولا يخلو إما أن يكون ذلك الدليل هو لفظ المصدر المنصوب أو عامله، فإن كان لفظ المصدر فينبغي أن يجوز ذلك في كل مصدر له فعل، يعني يلزم أن يجوز حذف عامل المفعول المطلق دائما ولا يقتصر على السماع. ومن قال أننا اقتصرنا؟ لم نقتصر على السماع. ولا يمكن أن يكون عامل ولا يمكن أن يكون الدليل عامل المصدر، لأن القتل لا يشعر بالصبر، ولا اللقاء بالفجاء ولا الإتيان بالرقد، وقد اضطرد ورود المصدر حالا في أشياء، اضطرد يعني تكثر ورود المصدر حالا في ثلاثة أمور. طبعا لماذا أتى بموارد الاضطراد؟ موارد الاضطراد هي الموارد التي يمكن لك أن تقيس عليها، خلاف موارد القلة. موارد القلة مورد يقتصر فيه على السماع، فلا تتعدى عنه من مورد إلى آخر. جيد. ولذلك حينما قال ولم يقص عليه، يعني فإن ورد شيء من ذلك حفظ ولم يقص عليه إلا فيما أذكره لك، يعني إلا في هذه الموارد الثلاثة التي اضطرد مجيء الحال فيها مصدرا فهذا لك أن تقيس عليه. هذه الموارد الثلاثة قال: منها قولهم أنت الرجل علما وأدبا ونبلا. شوف كثر الأمثلة للدلالة على أنك يمكن لك أن تقيس عليه. طبعا ضابطة هذا الباب، ضابطة هذا المورد، أن يتصل صاحب الحال بالألف واللام الدالة على الكمال، أو فقل أن يتصل صاحب الحال بأل التي للاستغراق المجازي، كما تقول أنت الرجل، يعني أنت الجامع لكل صفات الرجول، فهنا الاستغراق ليس حقيقيا، لأنه ليس استغراقا واستيعابا لكل فرد من الأفراد، وإنما استيعاب لكل صفات الفرد. جيد، فدخول ال الحقيقي، فدخول ال الاستغراقية هنا دخول مجازي. جيد، إذن المورد الأول أن يقترن صاحب الحال بال الداخلة على الكمال الدالة على الكمال أو ال التي تدل على الاستغراق المجازي. منها قولهم أنت الرجل، يعني أنت أكمل رجل من جهة العلم والأدب والنبل، أو أنت الجامع لكل صفات العلم والأدب والنبل، أي الكامل في حال علم وأدب ونبل. وأصلها أنت الرجل عالما وأديبا ونبيلا، هذا الأول. ومنها قولهم زيد زهير شعرا. ضابطة هذا المورد أن يكون صاحب الحال مشبها به، إذ التقدير زيد مثل زهير في حال كونه شاعرا، يعني في حال الشعر، في حال شعر فزيد مثل زهير. وحاتم جودا، يعني زيد مثل حاتم في حال الجود. والأحنف حلما، أي مثل زهير في حال شعر، ومثل حاتم في حال جود، ومثل الأحنف في حال حلم. ومنها قولهم أما علما فعالم، هذا هو المورد الثالث، وهذا المورد محل خلاف، ولذلك ذكر ضابطته الشارح بنفسه فقال أما علما فعالم. والأصل في هذا أن رجلا وصف عنده رجل بعلم وغيره، كما إذا وصفت زيدا في محضر رجل بأن زيدا عالما، بأن زيدا عالم وشاعر، وأراد المتكلم أن يقول أو أراد المتكلم أن يصدق علمه ولكن دون شعره، فأراد أن يصدق أحد الدعويين دون الأخرى، فتقول أما علما، يعني أما قولك أنه عالم فهذا مسلم، وأما غير ذلك فلا نسلمه. ولذلك يقال أما علما فعالم، والأصل في هذا أن رجلا وصف عنده رجل بعلم وغيره، فقال للواصف أما علما فعالم، يريد مهما يذكر إنسان في حال علم فالذي ذكرت عالم. التفت هنا أما علما فعالم، هذا التقدير من أين استفدناه؟ استفدناه من النظر إلى أداتين، إلى الفاء التي هي فاء الجزاء، ومن أما التي هي للتقسيم وللتفريع. أما فاء الجزاء فهي تقتضي وجود فعل الشرط، لأن فاء الجزاء إنما تدخل على جواب الشرط، ولذلك ينبغي أن يكون في التقدير أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. وأما التي للتفريع فهي التي تدل على أن المتكلم قد فرع دعوى المتكلم إلى دعويين، لأن المتكلم حينما وصف الرجل بأنه عالم وكاتب مثلا فهذه دعواه فرعها المتكلم إلى دعويين، وتحدث عن إحدى الدعوين دون الأخرى، فحديثه تفريع تقسيم هذه الدعوة إلى دعوين، وصب الاهتمامه كله، صب الاهتمام كله على الدعوة الأولى، مشعر بأنه لا يرتضي الدعوة الثانية، ولذلك قال كأنه منكر ما وصف به من غير العلم. ولذلك كان التقدير هكذا، مهما يذكر إنسان في حال علم، يعني مهما أردت أن تذكر الرجال الذين يتصفون بالعلم فهذا الرجل الذي وصفته أنت هذا منهم. جيد، إلى الآن هذا التقدير واضح، من أين أتى؟ أتى من الفاء. ثم قال كأنه، شوف هذا إشعار وليس تصريحا ولا نصا، كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم. هذا الإشعار مستفاد من أما، لأن المتكلم حينما فرع أو المخاطب حينما فرع دعوى المتكلم إلى دعويين ثم صب اهتمامه على خصوص الدعوة الأولى أشعر ذلك بأنه لا يهتم بالدعوة الثانية، وذلك يشعر أيضا بأنه لا يرتضيها، وإلا لقبل الدعوة كما هي ولم يكن للتفريع أي معنى. جيد. ولذلك قال كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم، وهذا نظير ما نصنعه نحن في الموجبة الجزئية، نقول ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع وإن كان عقلا وبالدقة لا يقتضي ثبوته للبعض الآخر ولا نفيه عنه، ولكنه يشعر بأنه بانتفائه عنه بحسب ضمير المتكلم، وإلا لكان قد أتى بالموجبة كلية من أول الأمر. جيد. كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم، فصاحب الحال على هذا التقدير المرفوع، يعني صاحب الحال على هذا التقدير هو المرفوع بفعل الشرط المحذوف. شو يعني مهما يذكر ما رفع بهذا الفعل، هذا هو فعل الشرط، يذكر إنسان، الإنسان هو صاحب الحال ها هنا على هذا التقدير، فصاحب الحال على هذا التقدير هو المرفوع بفعل الشرط المحذوف، وهو ناصب الحال، وهو شو يعني؟ من هو؟ وفعل الشرط، نعم، وهو أي فعل، لأن العامل في صاحب في الحال هو العامل في صاحب الحال كما سيأتي، ويجوز تقديره، وعندنا هناك تقدير آخر وبحث آخر يأتي والحمد لله رب العالمين.